بيضاء حاشا لم تشن، الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن، اسأل إلهك ستره.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في رحاب القصص النبوية، في رحاب قصة نبوية من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم. نعيش وإياكم في هذه الدقائق المعدودة وفي هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم قصة نبوية، مع قصة من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم. وقصة اليوم متعلقة بقضية شائكة، وهي متعلقة بحد من حدود الله تبارك وتعالى وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قصة فيها بعض الألم، لكن نستفيد منها كثيرا من الفوائد والعبر مما نحتاجه في زمننا هذا الذي كثرت فيه الذنوب، وكثرت فيه المعاصي، وكثر فيه القتل، وكثر فيه الجرائم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. قصة اليوم أخرجها الشيخان في صحيحيهما عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد، مش شوية كده، ثم عاد فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد فقال: يا رسول الله طهرني. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فلما رجع في الرابعة قال: مما أطهرك؟ قال: من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ، لأن ده رجل محصن، معنى أنه ارتكب الزنا يعني سيقتل رجما بالحجارة، وده أشد حد في الإسلام كله، أشد حد في كل الحدود الرجم ده، ولذلك لم يقع إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبيه جنون؟ فسأل ناس من قومه: هو مجنون من بني أسلم؟ قالوا: لا يا رسول الله، نعده يعني من عقلائنا. قال: أبيه سكر؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شمه، شم نكهته، فلم يجد به رائحة خمر. قال: لا يا رسول الله، ليس بسكران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت. قال: لا يا رسول الله، بل زنيت. وأنا هنا أجمع بين الروايات حتى تستكمل الصورة في ذهن المستمع يعني. قال: لعلك قبلت. قال: لا، بل زنيت. لعلك فاخذت. قال: بل زنيت. قال: أتدري ما الزنا؟ شوف النبي عمال يحترز إزاي، لأن الحد شديد جدا. فقبل ما النبي يقرر رجمه يحاول أنه يتأكد. قال: أتعلم ما الزنا؟ قال: نعم يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بالسؤال الصريح باللفظ المعروف عند عامة الناس: أفعلت كذا؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمر به فأخذوه ورجموه من غير أن يثبتوه، يعني ما فحتلوش ولا وضعوه في الأرض، جعلوا يرجمونه بالحجارة. فلما وقع عليه مس الحجارة، بدأ الدم ينزل منه وحس بمس الحجارة، اشتد هاربا. قال: فاشتددنا خلفه، فأدركه رجل بعظم جمل فضربه فأثبته في الحرة، فجعلنا نضربه بجلاميد الحرة، وجلاميد جمع جلمود يعني الصخرة الصغيرة، بجلاميد الحرة وبالخزف حتى سكت. قال بريدة: فاختلف الناس في أمر ماعز، فمن قائل إنه من أهل النار وقد أحاطت به خطيئته، ومن قائل ما توبة أفضل من توبة مالك، جاء فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلني بالحجارة. فجعلوا على هذا الأمر يومين أو ثلاثة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال استغفروا لماعز بن مالك. فقلنا غفر الله لماعز بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما توبة أحب إلى الله من توبة مالك، من توبة ماعز، أو قال ما توبة أفضل من توبة ماعز. لقد تاب توبة لو قسمت على طائفة لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قصة ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه قصة يعني أنا يعني أشعر بالأسى والحزن وأنا أقرأها، لأن هذا رجل من الصالحين وقع في ذنب وأصاب حدا، وهو الذي جاء بنفسه لكي يقام عليه هذا الحد، وضحى ماعز ابن مالك الأسلمي بنفسه لكي نتعلم نحن. هذه القصة فيها كثير من الفوائد تفيدنا، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. اللهم توب على عصاة المسلمين، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. ماعز وقع في ذنب من الكبائر، وإحنا تعلمنا من ماعز بقى، من قصة ماعز، إزاي نتعامل مع الذنب، صاحب الذنب يعمل إيه، وإحنا كمجتمع نعمل إيه مع صاحب الذنب. أولا، أول فائدة من فوائد هذا الحديث أن الأصل في التعامل مع أصحاب الذنوب الستر، إلا في حالات معينة هقولها دلوقتي، لكن عايز أتكلم عن الستر شوية وقف معاه، لأننا في زمن الفضائح، زمن الفضائحيات، زمن السماوات المفتوحة، زمن الانترنت، زمن ان كل واحد بيزعل مع واحد يفضح سره ويكشف ستره ويكتب على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاقي ناس عاملة قنوات مخصوص عشان تشتم في حماتها، وقنوات مخصوص عشان تشتم في سلفتها، قنوات مخصوص عشان يشتم في زميله، قنوات مخصوص، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. الستر هو الأصل في التعامل مع أصحاب الذنوب والمعاصي. في إحدى روايات هذا الحديث أن ماعز بن مالك ذهب أولا إلى أبي بكر فقال له زنيت، فقال له اتق الله عز وجل وتب إلى الله واستتر بستره. فذهب إلى عمر قال له نفس الشيء، فرد نفس الرد، قال اتق الله وتب إليه واستتر بستر الله عز وجل، ستروا عليه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني، قال ارجع فتوب الى الله عز وجل واستغفر الله. فمشي ثم رجع، كل ده النبي بيرجعه 4 مرات، النبي يرجعه يقول له روح توب. فالاصل الستر، ابو بكر ستر عليه وعمر ستر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول يستر عليه مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن لما صرح بالذنب وقال زنيت خلاص، دي اول حاله من الحالات التي لا ينفع فيها الستر، اللي هي ايه؟ إذا بلغ الذنب الحاكم. يعني احنا نستر على صاحب الذنب لكن لو وصل للحاكم مش من حق الحاكم ان يتنازل عن الايه؟ عن الحد، لازم يوقع عليه العقوبة القانونية التي قننها الله تبارك وتعالى، لكن ما دون ذلك ينفع نستر عليه. ابو بكر سطر عليه، عمر سطر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حاول يستر عليه حتى صرح بالذنب، فخلاص لا بد من اقامة الحد. دي الحالة الاولى. الحالة الثانية التي لا يستر صاحبها، احنا مش مأمورين شرعا ان احنا نستره، اذا كان مجاهرا وكان ذنبه يعود على الناس بالضرر. يعني انا لو شفت واحد يقع في ذنب، عيل مثلا بيشرب سجاير، المفروض اعمل ايه؟ هل المفروض اروح ابلغ ابوه اولا؟ المفروض لو واحد بيشرب مخدرات، شفت شاب بيشرب مخدرات، المفروض اطلع مباشرة ابلغ عنه واسلمه، ولا اعمل ايه؟ نقول الأصل أن تستره إذا غلب على ظنك أن ستره سيؤدي إلى نفعه. لو غلب على ظنك أن أنت لما تروح تقول له اتق الله بطل مخدرات بطل هذا الذنب أيا كان هذا الذنب واتق الله وارجع إليه وتوب إلى الله عز وجل، وغلب على ظنك أن أنت لما تستره وتنصحه سيترك الذنب ويعود إلى الله عز وجل ويقلع عن هذه المعصية، فأنت تستره، ده الأصل. طيب لو ده مجاهر بيتاجر في المخدرات علنا او بيفعل الاباطيل ويبلطج على الناس او بيرتكب اي ذنب او اي كبيرة من الكبائر وهذه الكبيرة تعود بالضرر على المجتمع ورجل مصر على ذنبه ومهما نصحته ومهما كلمته لا يرتدع ولا يعود ده يجب عليك ان تبلغ عنه ويجب عليك ان تذكر امره ويجب عليك ان تفضحه هي دي الحالة اللي انت يجوز فيها الفضيحة لكن الاصل الايه الاصل الستر كما فعل ابو بكر وفعل عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر طيب لما يكون واحد مجاهر بالمعصية يجاهر بالفسق هل لو انا اتكلمت عنه وحذرت الناس منه ابقى انا كده مغتاب لا دي من استثناءات الغيبة من الحالات التي يستثنى فيها الغيبة المجاهر بالمعصية النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع السيدة عائشة رضي الله عنها فجاء رجل عايز ياخد نصيبه من الغنائم وهو ما كانش موجود اصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته صوت جهوري صوت مزعج رجل مؤذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشيرة فالنبي ذمه وفي ادلة كتير النبي صلى الله عليه وسلم ذم اناسا في مواطن معينة لبيان ان هذا يجوز في هذه المواطن لما جاءت امرأة اسمها فاطمة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له جاي يخطبني اثنين معاوية بن الحكم والزبير بن العوام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه قال اما معاوية فصعلوك لا مال له فقير مش معاوية بن ابي سفيان معاوية بن الحكم واما الزبير فلا يضع عصاه عن عاتقه يضرب نساءه كثيرا انكحي اسامة بن زيد فانا واحد جاي يخطب مثلا بنت جارتي او واحدة اعرفها او واحد رايح يخطب واحدة فابوها بيسألني وانا اعلم ان هذا الشخص غير صالح لهذا الزواج انا اخاف من الغيبة واقول لا مش هقول لا تقول بل يجب عليك ان تبين امره لانك في هذه الحالة معرف تعرف به او تحذر هذا الاب او والد البنت اللي هو هيتجوزها من خطر هذا والا فانت لو كتمت هذه الشهادة سيترتب عليها مفاسد اكبر بعد كده هتتجوزه وممكن تعيش معاه في نكد او يطلقها اذا طلقها ضرر واذا هي صبرت وتحملت عشان خلفت منه مثلا او شيء من هذا القبيل تعيش طول عمرها متعذبة بسبب ان حضرتك امتنعت عن الشهادة بالحق فالاصل في التعامل مع اصحاب الذنوب والمعاصي ان نستر عليهم الا اذا وصل الامر للحاكم فخلاص لابد من اقامة الحد او كان هذا الشخص معاندا مستكبرا ففي هذه الحالة لابد ان نفضحه وان نكشف ستره وان نبين امره حتى نقي الناس من شره هذه الفائدة الاولى خدناها منين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاستغفر الله وتوب اليه وابو بكر قال له استتر بستر الله عز وجل وتوب الى الله وعمر قال له استتر بستر الله وتوب الى الله ستروا عليه الفائدة الثانية صاحب الذنب بقى انا وقعت في الذنب اسأل الله العافية لي ولكم ولجميع المسلمين الاصل ان اروح ابلغ عن نفسي زي ما فعل ماعز ولا اتوب الى الله عز وجل بينه وبين نفسي الاصل التوبة واحد فعل ذنب لا يفضح نفسه ستر الله عز وجل عليك لا تجاهر شر الناس الذي يجاهر بالمعصية يذنب الذنب في السر فيستر الله عز وجل عليه يوم الصبح يروح للناس يعرفهم يقول فعلت وفعلت وفعلت ده شر الناس عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون كل الناس ربنا ممكن يعفو عنها الا مين الذي يجاهر بالذنب فالله عز وجل سترك تب الى الله عز وجل واستتر بذنبك واستغفر الله عز وجل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا قال له ارجع ضيحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه ويقول له لحد ما خلاص بين ذنبه فما كان من بد فانت اذا وقعت في ذنب اسأل الله عز وجل ان يعافيني واياك تتوب الى الله عز وجل وتخلص في التوبة ولا تفضح نفسك كمان من فوائد هذا الحديث هذا الحديث يبين فضل ماعز ابن مالك الاسلمي ازاي ده الحديث فيه انه زنى لكن الحديث فيه ايضا انه اخلص في التوبة جاه قال يا رسول الله طهرني قال له ارجع رجع غير بعيد ما قدرش يبعد مشي شوية وقام رجع تاني متصور المشهد عايزك تتخيل كده قال له امشي روح توب فمشي كده ورجع اذا الواحد فينا كثير من بني ادم يعني واحنا بنشوف في المحاكم وفي صفحات الحوادث بيبقى عامل الذنب ومصور فيديو والعالمين شافوه ويجيب محامي ويحاول ينكر ويحلف كذب ان هو ما عملوش ده بقى عمل الذنب ومحدش شافه وجاي بنفسه والنبي يقول له ارجع يرجع كده ويجي تاني وهو عارف العقوبة الرجم عقوبة شديدة جدا عارف مع ذلك لما بعد قال لا مش قادر. ليه؟ ده دليل على إيمانه، هذا دليل على إيمانه، ودي مسألة في غاية الأهمية يحتاجها المجتمع اليوم مع كثرة الجرائم، اللي هو الوازع الديني. أنا أنصح كل مسؤول سواء في قناة فضائية أو في صحيفة أو في جريدة أو أي وسيلة من وسائل الإعلام أن يتقي الله عز وجل في الناس، وأن يفتح المجال لأهل الدين. ليه؟ عشان يقوي الوازع الديني. الوازع الديني اللي خلى ماعز ابن مالك الأسلمي يجي يقول زنيت. الإيمان الذي وقر في قلبه قوانين صماء، بدون إيمان بدون وازع ديني تأثيرها ضعيف، إنما لما يبقى فيه إيمان نصل للمدينة الفاضلة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نفتح المجال لأهل الدين، نفتح المجال للدعاء، نفتح المجال للعلماء، نفتح المجال للمصلحين، بدل ما المجالات كلها مفتوحة لأهل الفسق وأهل البلطجة، والأفلام والمسلسلات مليئة بالفسق والفجور والبلطجة والزنا، نسأل الله العافية، والمجالات مفتوحة لهؤلاء الفنانين يتكلموا ويصدرون على أنهم أبطال، وفي الحقيقة لا يمثل إلا دور بلطجي غير موجود إلا عند حسالة البشر. ويقول لك ده المجتمع، ده حسالة المجتمع، يترك صفوة المجتمع ويصور حسالة المجتمع ويقول هذا ويحض الناس. ما انت لما شوف بطلي المفضل الممثل الفلاني أو المغني العلاني متهم في زنا ومتهم في قضية نسب وهو ينكر، وده أنا هتبعه هعمل زيه، لما يعدي منها هيبقى قدوة ليا. لما أشوف المثل الأعلى بتاعي شايل سنجة وبيضرب، من هشيل سنجة وأضرب، أشوف إن دي البطولة دي الفتوة. فينبغي أن نطلق العنان للعلماء والمصلحين ليربوا الوازع الديني في نفوس الناس، ده أكبر ضمان وأمان للمجتمع، يقيه من فتنة الجرائم والقتل والزنا والمخدرات وغيرها. الوازع الديني اللي كان عند ماعز هو اللي خلاه يجي بنفسه ويعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، هو الذي جاء طواعية. إيه اللي جابه؟ الإيمان. فعايزين نربي الإيمان في قلوب الناس، عايزين نربي نحيي جذوة الإيمان في قلوب بني آدم. فهذا الحديث فيه فضل ماعز ابن مالك. كمان من الفوائد فايدة جميلة قوي، وهي فائدة درء الحدود بالشبهات. لما يجي واحد أصاب جريمة، هل الأصل عند القاضي أن يعاقبه؟ لا، الأصل البراءة. ده قاعدة شرعية على فكرة، مش قاعدة قانونية بس. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، دي قاعدة صحيحة موافقة للشرع. أنت بريء، المذنب بريء، الرجل المتهم في قضية سواء قتل أو زنا أو غيرها بريء حتى يثبت العكس. إذا في إثباتات أنه قاتل ماشي، في إثباتات أنه زاني ماشي نحكم عليه، مفيش خلاص إدراء الحدود بالشبهات. لذلك النبي عمال يقول إيه؟ هو مجنون؟ عشان لو كان مجنون يبرأه. قالوا له لا، سكران؟ لو كان سكران يبقى بيهزي، نحاسبه على السكر، وبعد ما يفوق نقول له ها لسه مصر ان انت زنيت، ان اصر خلاص نقيم عليه الحد. قال لا، ده انا كنت سكران وبقول كلام اي كلام، خلاص هنحاسبه على السكر ويبقى نجناه من الموت. فالشاهد ادراء الحدود بالشبهات لما يكون فيه. فده بقى نستفيد احنا بيه ازاي؟ ده للقضاء. انا بتكلم دلوقتي بكلم عموم الناس. انت بقى قضية الطار وقضية ان الناس تاخد بالظن، واي واحد عمل فيك اي حاجة تروح تظلمه وتعتدي عليه، اتقي الله عز وجل، خلي عندك تروي. انت واحد قتل ابوك، تروح تقتل واحد تاني؟ تروح تقتل ليه اصلا؟ اترك الامر لاولياء الامور، هما اللي يقيموا الحدود. فان لم تأخذ حقك ففي يوم قيامة يختص الله عز وجل فيه المظلوم من الظالم، حتى الحيوانات يختص للشاة اللي ملهاش قرون من الشاة القرناء اذا نطحتها. ففي يوم قيامة لابد أن نراعي ذلك. كمان مسألة في غاية الأهمية وأحب أن أختم بها حتى تعلق في الأذهان، اللي هو الجهر بالعقوبة على المعتدي ردعا لغيره من ناس في المجتمع اللي ناوي يعمل الذنب ده. لما يشوف صاحب الذنب يعاقب يوم يخاف. عقوبة الزنا كانت إيه؟ الرجم أمام الناس. فأي واحد بيفكر يزني وشاف الناس هما بيحدفوا الراجل الزاني بالحجارة حتى يشرب دما ويموت ويجري ويجري وراه يحدفوه، ممكن يفكر انه يزني؟ على الاقل نكتب، بدل ما بنكتب صفحات الجرائم ونعلم الناس في الجرائد ازاي يعملوا جرائم وفي الحوارات على اليوتيوب او في البرامج التوك شو نعلم الناس ده عمل الجريمة ازاي واستخدم الوسائل ازاي، انت بتعلمه يعمل الجريمة، بدل ده نوريهم المجرم وهو بياخد عقابه. مش شرط نصور جريمة الإعدام لو ده مخالف للقانون، إنما نكتبها في الصفحة الأولى، النهاردة أعدم فلان لأنه قتل، النهاردة أعدم فلان لأنه زنى، وهكذا. يبقى تنشر العقوبة حتى يرتدع الناس، وده يكون أمان للمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلن الحدود، لما يجي يقيم حد سواء قطع يد أو رجم زاني أو قتل قاتل بيكون أمام الناس. وهنا قد وصلنا إلى الختام، والسلام خير ختام، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره.